أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق، عنوانه اليوم نزع السلاح في العراق بين التمني والعشائرية وداعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
جددت الحكومة العراقية عزمها على المضي في نزع السلاح من المدنيين، مؤكدة أن النزاعات العشائرية تقوض أمن البلاد وتؤثر سلبا على الوحدة الوطنية. فقد أكد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال مؤتمر صحفي في البصرة السبت أن الحكومة ستتبع إجراءات صارمة بحق المخالفين، مشيرا إلى أن الصدامات العشائرية الدامية من حين لآخر تدمي القلوب، خاصة أنها تأتي في مرحلة يخوض فيها العراق حربا ضد الإرهاب، وأن الحكومة لا تريد إشغال الجيش في تلك النزاعات.
من هذا اليوم لاعتبار البصرة مدينة منزوعة السلاح، لا نقبل أن يكون السلاح إلا بيد الدولة فقط وبيد القوات الأمنية بالدولة العراقية، والسلاح سينزع من كل من يحمله خارج نطاق الدولة وفقا للقانون.
لكن لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة البصرة رفضت الأحد تنفيذ قرار الحكومة القاضي بنزع السلاح من سكان المحافظة بعد نزاع عشائري دموي الاثنين تسبب بوقوع إصابات عديدة بين المدنيين وإيقاف العمل بمحطة كهربائية بعد تضرر أجزاء منها. وقال أحمد الصليطي نائب رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس المحافظة ورئيس كتلة بدر فيها إن الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الإقليمية التي يواجهها البلد حاليا لا تسمح بالتخلي عن أي قطعة سلاح، معتبرا من يدعو لذلك جزءا من المؤامرة بقصد أو بدون قصد بحسب بيان للصليطي. لكن المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري يتفق من جانبه مع مبدأ نزع السلاح عموما والتوقف عن عسكرة المدينة الذي تسبب بإرباك حياة المواطنين أمنيا، غير أن النوري رفض خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الانتقائية في تحديد المناطق منزوعة السلاح.
الأصل هو أن يكون السلاح حصراً لدية الدولة. حقيقة نحن نريد إبعاد العراق عن العسكرة، ويجب أن يكون العراق بعيداً عن عقلية السكنة، وما يحصل من اعتداءات واختيانات وربما مواقف استفزازية للمواطنين هي حقيقة بقوة السلاح. هذا من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يكون هذا القرار عاما شاملا ليس انتقائيا، بحيث يخصص على منطقة دون أخرى، ثم ليس له علاقة بالحشد الشعبي.
ويستثني كريم النوري الحشد الشعبي الذي يواجه مقاتلوه مسلحي داعش في المناطق التي يحتلها التنظيم وليس داخل المدن العراقية الأخرى بحسب قوله.
نحن لا نقاتل داعش في داخل أزقتنا الجنوبية والوسطى، عندما نحارب داعش في مناطق هو احتلها، لذلك خشية الدولة أن يتحول السلاح إلى عنصر لحل النزاعات، لأن يكون هو البديل عن الحوارات عن حل المشكلات، حقيقة هذا ما نخشاه. وأنا حقيقة أتمنى أن يكون المشروع يكرس الأمن والسلم الأهلي، لأننا نشعر أن السلاح بيد المواطنين سيعرض البلد إلى مشاكل كثيرة.
هنا قيادات الحشد الشعبي اليوم في البصرة رفضت قرار وزير الدفاع بنزع السلاح، كيف تنظر هذا؟
الحشد الشعبي لا نؤمن أن يكون السلاح في الشوارع وفي الأزقة وفي البيوت، نعم أن يكون في الجبهة والدولة تتبنى ذلك، ثم من قال يعني أن المقاتلين حتى في الشوارع؟ لا نريد أن تكون هناك ظاهرة لحمل السلاح في الشوارع بحجة الحشد الشعبي، نريد أن يكون العراق بعيدا عن كل حقيقة توجهات العسكرة والسكنة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر مطلع شهر شباط الماضي نزع السلاح من عدة مناطق في العاصمة بغداد، منها الكاظمية والعظمية والكرادة والمنصور والسيدية. إلى ذلك أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري إن القرار المذكور طبق بنجاح نسبي في تلك المناطق، لافتا إلى أنه إجراء يهدف إلى منع الإرهاب من تسميم حياة الناس وإرباكها.
هو طبق الحمد لله بصورة ممتازة وبنجاح في أكثر من مكان وخصوصا بغداد. جزء أساسي من استراتيجية لمكافحة الإرهاب هو عدم السماح للإرهاب بتحقيق أهدافه وغاياته. الهدف الرئيسي للإرهاب هو أن يغير حياة الناس وأن يعني يخلق وضعا في المجتمع يقوم بمصلحته وأن يوقف الحياة.
يجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيف وفق ضوابط، منها تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن الكثير من العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف العشائرية والريفية والمخاوف الأمنية بالكثير من الأسلحة في منازلهم دون إخضاعها للتوثيق. وكيف الحال مع الفصائل المسلحة والميليشيات التي وجد بعضها مجالا للتحرك تحت عناوين مختلفة، أحدها كونهم جزءا من الحشد الشعبي؟ المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري ثانية:
الحشد الشعبي يتحرك وفق قنوات معينة، هو تأسس فتوى المرجعية الدينية العليا ويعمل جنبا إلى جنب مع قوات المسلحة العراقية ضد داعش وضد الإرهاب، فلذلك سلاحه هو موجود في جبهات القتال ومسموح له أن يستخدمه في جبهات القتال. أما السلاح الوحيد المسموح به شرعا، يعني شرعا وقانونا بالنسبة للدولة العراقية، هو سلاح الدولة.
من جانبه يعول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي على تشريع قانون للحرس الوطني في تنظيم الأمور على هذا الصعيد، فمن شأنه ضبط أفراد الحشد الشعبي والصحوات وأبناء العشائر وغيرها من المجاميع المسلحة. الغراوي شدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على ضرورة سحب الأسلحة والآليات العسكرية الثقيلة من داخل المدن، خصوصا العاصمة بغداد.
قانون الحرس الوطني اللي راح يضم كل الفصائل المسلحة، الحشد، العشائر، الصحوات، وبالتالي أي شخص لما يستلع خارج كان الضوابط وهاي المسلحات أكيد يطمح شخص خارج عن القانون، يعني في وزارة الدفاع الداخلية توجه تحدد أعداد اللي يتابعين إلها اللي يحملون السلاح ونوعية السلاح.
مع اتفاقه مع قرار تجريد المناطق المدنية من السلاح وحصره بيد الدولة، يرى عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أن الأوضاع الحالية التي تتسم بالمواجهة مع داعش ربما تعيق تطبيق القرار لأسباب موضوعية، ومذكرا بأن أغلب القوى السياسية تدعم من حيث المبدأ دعوة رئيس الوزراء العبادي إلى نزع السلاح
كهدف نهائي للعراق، وبالتأكيد يجب أن يكون العراق خاليا من السلاح في المناطق المدنية ويكون السلاح حصرا بيد الدولة. لكن اليوم رأينا يعني بالأيام الماضية كيف أن الحشد الشعبي يعني تحرك بسلاحه الشخصي للدفاع عن العراق بعد انتهاء العمليات العسكرية والقضاء النهائي على داعش وحزب البعث والمتآمرين على العراق. أعتقد يعني لن يكون هناك سببا لوجود الأسلحة خارج الدولة العراقية.
ونبقى مستمعي الأعزاء مع ملف العراق، نزع السلاح بين التمني والعشائرية وداعش بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
في غضون ذلك مستمعي الكرام، أكد بصريون أن من أسباب التدهور الأمني في محافظتهم انتشار الأسلحة بين المدنيين والعشائر والتراخي في تطبيق القانون لضبط حيازة وحمل السلاح، ملاحظين أن عدم وجود خطط تنموية قادرة على انتشال المجتمع من واقعه المتردي ساهم في تفشي ظاهرة الأسلحة. ويكشف أمين عام تجمع البصرة المدني جواد المريوش أن المحاصصة الحزبية والعشائرية وقفت حجر عثرة أمام استتباب الأمن في المحافظة وانتشار السلاح بين الأهالي.
كل يحاول أن يقضم من جسد العراق شيئا لحزبه ولجهته ولطائفته، إضافة إلى أن معظم المسؤولين في البصرة لن يطبقوا القانون على المتجاوزين بسبب البطاقة الصوتية، يقول بأن هذه العشيرة وتلك القبيلة وذلك الكيان سأحتاجه في الانتخابات اللاحقة.
من جانبه نبه المحلل السياسي عباس الجوراني إلى مغادرة الحلول العسكرية أو البوليسية في معالجة التدهور الأمني وانتشار الأسلحة بين المدنيين، والتوجه للتعامل مع المسألة الأمنية باعتبارها قضية مجتمعية وسلوكية ذات جذور اقتصادية وثقافية وتربوية. كيف؟
يفترض الخروج من شرنقة الحلول العسكرية والبوليسية، لازم تناقش وضع من مختلف جوانبه اللي هي الاجتماعية الاقتصادية الثقافية، فالنظرة القاصرة إلى جانب واحد فقط من الأمن هي تؤدي إلى أن يزداد تدهور الأمن تدهورا. فأنا ما شايف أكو اهتمامات مثلا بمكافحة البطالة، بالتنمية، بالصحة، بكثير من المسائل المهملة. هاي كلها تتراكم، شئنا أم أبينا، تسبب تدهور أمني، ولهذا جزء كبير من حلول الوضع الأمني تجدها في التنمية.
وبهذا الشأن بيّن المتحدث باسم عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معا عدم وجود سقف زمني لنزع السلاح من المدن، وبرغم النجاح النسبي الذي تحقق في بعض المناطق التي أعلنتها الحكومة في العاصمة بغداد إلا أن الطموح ما زال أكبر. العميد معا قال لمراسل الإذاعة رامي أحمد:
يعني احنا ما حطينا سقف زمني محدد، ولكن التطبيق إن شاء الله يكون تدريجيا. يعني بغداد تم تطبيقها في مناطق مختلفة، في الكاظمية وفي العظمية منصور السيدية، إن شاء الله بالتأكيد قد تكون ظروفية مو 100% مناسبة، ولكن كنية كعمل كاستراتيجية هي موضوعة. بالتأكيد بعد انتهاء من الحرب مع داعش الإرهابي واستتباب الأمن إن شاء الله لكل حادث حديث، بالتأكيد سوف يكون التطبيق 100% لموضوع نزع السلاح، وتطبيق أيضا القانون رقم 13-72 وهو القانون الخاص بالأسلحة، وأيضا المادة 27 كمان أسلحة كحيادة تنسحب وغيرها. أيضا كان هناك بيان من الفيز وزير الداخلية في موضوع الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة على أن تسجل في مراكز الشرطة.
نفرض جدلا بأن حصرتم السلاح، كيف ستحاربون سوق السلاح؟
يعني بالتأكيد هذا هو، أنت تحارب من خلال القانون، والقانون وتشريع القانون موجود والقانون معك، فبالتالي يتم تطبيق القانون بحذافيره.
بالنسبة مئوية كم، يعني كم نجح فكرة حصر السلاح ونزع السلاح في بعض المناطق؟
يعني حقيقة نجاح جيد لحد هذه المرحلة، ولكن ما نطمح له هو أكثر بالتأكيد.
لا يختلف على صواب قرار نزع الأسلحة من المدن، فقد عانى العراقيون من عسكرة المجتمع وتسليح أبنائه بالتزامن مع مواسم الحروب والمواجهات الأمنية والسياسية منذ عقود. لكن الاختلافات تتمحور اليوم حول التوقيت مع اشتداد المواجهة مع تنظيم داعش وتوصيف الجهات والفصائل والميليشيات والأفراد المشمولين بالقرار. الخبير الأمني عبد الكريم خلف قال بهذا الشأن:
ربما هذه المشكلة تتفاقم ويحدث صراع داخلي، خاصة وأن هذه الجهات تابعة الجهات السياسية، ربما تتقاطع رؤاها مع الحكومة، ربما تحصل إشكالات، ربما تصل الأمور إلى أيضا عودة إلى مربع 2006-2007.
وبرغم إدراكه لواقع عدم توفر القدرات الفنية والبشرية النوعية لتنفيذ قرار نزع السلاح قبل الانتهاء المأمول للمواجهة مع تنظيم داعش، ينتقد عبد الكريم خلف الأصوات التي ترفض بشكل منفعل توجه الدولة لنزع السلاح، محملا القوى السياسية مسؤولية شراكتها في فرض القانون.
مجرد التصريح لأننا نرفض، يعني هذا موضوع أعتقد غير صحيح، ويرسل رسائل خاطئة، ولا يرسل رسائل القوى التي أرسلت أو تمسكت بهذا الموقف، بل يرسل رسائل انقسام داخل البيت الشيعي، وهذا موضوع ربما يعاب على الجهة التي يعني قامت بهذا التصريح، وعليهم أن يراجعوا الموقف. ربما يتم التفاهم على أن الوضع استثنائيا، على أن الوضع مبرر لأن يكون السلاح الآن في الدفاع عن البلد، عن أبناء البلد، عن المحافظات، ولكن أن نتقاطع مع الدولة هذا أمر غير ممكن، لأن الدولة الآن والسيد العبادي مخول من قبل الشعب العراقي كونه رجل منتخب، وهذه الجهات جميعا هي الآن جزء من العملية السياسية، فكيف ترفض قرار مخول فيه شخص مثل العبادي يمتلك الناحية القانونية والدستورية لفرض القانون في داخل البلد، وخاصة وأن هذه الجهات هي جزء من فرض القانون.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه الزميل رامي أحمد، وأخرجه ميخائيل زدنك، وأعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.